بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. اللهم فرج الكرب عنا يا رب العالمين، بلغنا رمضان وأنت راض عنا واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، جزاكم الله خير، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. ومع اللقاء 20 بعد 100 الأولى في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسم الله عز وجل اللطيف جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام معنى هذا الاسم في لغة العرب، ذكرنا أدلته من كتاب ربنا، وقفنا مع معناه في حق الله جل جلاله، وبينا أقوال العلماء في ذلك، ووصلنا إلى مسألة آثار الإيمان بهذا الاسم، أو كيف نتعبد الله باسمه اللطيف. وهذا من الإحصاء، لأن الإحصاء لأسماء الله الحسنى بأن تحفظها عدا، وأن تعرف معناها، وأن تعمل بمقتضاها، أي تتعبد الله عز وجل بمقتضى الاسم. فتعالوا نقف أمام آثار الإيمان باسم الله اللطيف. يقول المصنف حفظه الله: أولا، إن الله سبحانه وتعالى لا يفوته من العلم شيء، وإن دق وصغر أو خفي وكان في مكان سحيق. قال عز من قائل في كتابه الكريم على مائدة الأنعام في الآية 59: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وجاء في قوله تعالى عن لقمان على مائدة لقمان في الآية 16: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالله تعالى لا يخفى عليه شيء، ولا الخردلة. طبعا الخردلة نبات له حب صغير جدا، ولا الخردلة وهي الحبة الصغيرة التي لا وزن لها، فإنها ولو كانت في صخرة في باطن الأرض أو في السماوات فإن الله تعالى يستخرجها ويأتي بها، لأنه اللطيف الخبير. فإذا علمت هذا أيها الموحد لابد أن تخشاه وأن تستقيم على أمره وأن تحذر من مخالفته، لأنه يعلم السر وأخفى. في الحديث قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وما فعل خيرا قط، فلما شعر بدنو الأجل جمع أبناءه وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب. قال: ولكني أسرفت على نفسي وما فعلت خيرا قط، فأوصيكم بوصية: إذا أنا مت أن تحرقوني وذروني في الرياح، فإني أخاف إن قدر الله علي أن يعذبني. وبالفعل مات الرجل ونفذ الأبناء الوصية، أحرقوه وفي الريح ذروه. قال الله تعالى: يا أرض هات ما عندك، يا جبال هات ما عندك، يا رياح هات ما عندك. وبعثه الله عز وجل، قال: عبدي، ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتي منك يا رب، ما فعلت خيرا قط. قال الرب: غفرنا لك، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي في باب العذر بالجهل. فهذا الرجل أعذره الله بجهله، رغم أنه اعتقد أنه إذا أحرق جسده وذر في الرياح ما يبقاش في بعث بالنسبة له، تاه البدن، فشك لجهل، والجاهل يعذر بجهله إن كان الجهل ليس كسبيا. يعني إيه؟ ودي مسألة مهمة في العقيدة يا إخوة، في باب الأحكام على المعينين، لأن قضية التكفير، قضية التبديع، قضية التفسيق قضايا شرعية، فينبغي أن تكون وفق الأدلة الشرعية، مش بالآراء ولا بالأهواء. التكفير حكم شرعي، يبقى لازم دليله شرعي. التفسيق حكم شرعي، يبقى لازم دليله يكون شرعيا. كذلك التبديع، انت عارف مبتدع يعني ايه؟ يعني بترميه، وبتجعل من يسمع قولك كمان يتركه، فلا يأخذ عنه خيرا ولا يأخذ عنه دينا ولا أي، خلاص ما يأخذ شيء. فلازم يكون بالأدلة القاطعة الواضحة، مش مجرد رأي أو هوى أو حسد أو ضغينة أو مما يبتلى به البعض من الخلق، قضية الحسد أو غرض صدر الأخ فقتل أخاه. عشان ما تقولش معقولة عالم ويحسد، أي والله العظيم ده بالعكس، الحسد بين أهل العلم أشد من العوام. تاني، الحسد بين العلماء بيكون أشد من الحسد بين العوام والبسطاء. حفظ الله الشيخ المقدم محمد ابن إسماعيل له كتاب قيم اسمه حرمة أهل العلم، يا ريت نقرأه، اسمه حرمة أهل العلم. فالشيخ لما تكلم عن داء الحسد قال: والحسد كبيرة بين العوام وبين العلماء أشد، أو في معنى كلامي، فأحيانا قد يحمل الحسد عالما من العلماء على إسقاط غيره والطعن في غيره، طرة بالتفسيق وطرة بالتبديع والتضليل. فعشان كده أنا كطالب علم لا أنساق وفق الأراء والأهواء، إنما أحتكم للأدلة والحيثيات، إن ده دين كما قال علي بن أبي طالب وكذلك قال محمد ابن سيرين، وجاء الأثر عند البخاري: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى العلم إيه؟ دين، فما أخذوش عن أي أحد، أخذوا عن أهل العلم فقط. والعالم اللي بيتكلم في العلم لابد أن يذكر الأدلة والحيثيات، وفي مقام التبديع أو التفسيق أو التكفير أو التضليل لابد أن يكون التبديع مفصلا، مش هو كده يقول لك الشيخ بدع. بدع ليه؟ طب ما أنا كمان ممكن أبدع اللي بدع، إذا كانت بالآراء والأقوال. يعني الشيخ بدع فلان، طب ما فلان برضو يقول إيه؟ والشيخ بتاعكم برضو مبتدع. هل يؤخذ بالدعوة ولا بالأدلة والحيثيات والتفصيل في التبديع؟ لماذا بدعت؟ ماذا قال؟ ماذا فعل؟ وهل هذا القول بدعة؟ وهل هذا الفعل بدعة؟ أم هو بدعة عندك أنت في فهمك أنت؟ لأن احنا عندنا منهج، وده جمال الإسلام بقى، إن إسلامنا أدلة، كتاب وسنة، فهم الصحابة، ما يخضع لآراء الرجال ولا لأهواء الرجال. ودي قضية مهمة أو في العلم، دايما ننبه طالب العلم على أنه يحتاط لقضايا الدين ويلزم الأدلة، ويلزم الأدلة. فالتكفير حكم شرعي، التبديع حكم شرعي، وكذلك التفسيق حكم شرعي. يبقى لابد أن يخضع للأدلة الواضحة الجلية. وذلك في قضية التكفير النبي ماذا قال؟ قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يا قضية مش سهلة خالص، انت لما بتكفر انسان دي مشكلة. يبقى لازم في شروط وفي انتفاء موانع وفي إقامة حجة، لانه قال لك إلا أن تروا كفرا بواحا. تروا، الرؤية هنا تنقسم إلى قسمين: إلى رؤية بصرية فترى ببصرك فعل الكفر المحقق، ورؤية علمية وهي رؤية القلب. وده العلم بقى، عندك علم إن القول ده كفر وإن الفعل ده كفر، يكون عندك علم ويقين مش ظن. دي قضية خطيرة، ما هي سهلة. كذلك في البدع، فلان مبتدع أنت بتهدره، بتنفر الناس عنه وعما يحمل من شريعة، يبقى لابد يكون إيه؟ التبديع ده قائم على أدلة واضحة جلية لا تحتمل، إن احنا عندنا كده الدليل: إن تطرق إليه الاحتمال لا يصلح أن يكون حجة. ما بالك في أقوال الرجال بقى، ده مبتدع وده ضل مضل وده مميع وده مش عارف ايه، نقول لك انتظر بارك الله فيك، لماذا بدعت فلانا؟ ما الحيثيات؟ قال وفعل، احسنت. طب هذا القول فعلا بدعه وفق الادله، وهذا الفعل بدعه، فهل يا ترى القائل مبتدع والفاعل مبتدع؟ فلا بد ان نفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل. اهو الان الرجل اللي معنا ده قال كلمة الكفر ولا لا؟ قال فإني أخاف إن قدر علي أن يعذبني. دي قولة إيه دي؟ كفر. ده بيشك في قدرة ربنا على البعث. كفر ولا مش كفر؟ كفر. طب كلام جميل، يبقى القول ده كفر، الله دخله الجنة والجنة حرام على الكافرين، يبقى الرجل ده مش كافر. ففرقنا بين القول وبين القائل، لأن القائل عنده مانع يمنع من تطبيق الحكم عليه وهو الجهل. عنده جهل، عنده إيه؟ والجهل ليس كسبيا، عشان ما نقولش ده هو اللي تسبب في جهل نفسه فلا يعذر، لأن الجهل الكسبي لا يعذر صاحبه. يعني إيه جهل كسبي؟ الآن إحنا عندنا مسجد اسمه مسجد السنة في مدينة اسمها زلصبخ، خلاص؟ في أخ لكم بيعلمنا الدين، قال الله قال رسوله قال الصحابة، ومنهجه واضح على الكتاب والسنة بفهم السلف، زي ما أنت بتسمع أننا لا نتكلم إلا بالدليل، خلاص كده. وهذا ليس من باب تزكية النفس ولكن من باب البيان بس، عشان تبقى فاهم ضرب المثل. يعني حضرتك المسجد قريب منك وأنت لا تريد أن تتعلم ولا تأتي المسجد ولا تتعلم دينك، والناس ينصحوك يا فلان طب حتى صلي الجمعة، يا فلان ده في درس علم، يا فلان طب بلاش لما يكون عندك مسألة اسأل أهل العلم. لا، لا أنا عايز أسأل ولا عايز أتعلم. هل مثل هذا يعذر بالجهل؟ والله أبدا أبدا. ليه؟ لأن الجهل كسبي، الآن هو اللي تعمد أن يكون جاهلا، توافر له العلم وبسط ولكنه آثر عدم العلم، فهذا لا يعذر. إنما واحد آخر ضيق عليه، أغلقت السبل، ما فيش وسيلة للعلم ولا التعلم ولا ولا ولا، فهذا الذي يعذر بجهله، لأن الجهل هنا ليس كسبيا، ده هو مكره على الجهل، الآن ما في طريق يتعلم منه، أغلقت عليه السبل خلاص كده. زي بعض الناس في بيئة ليست علمية، ما في علم، ما في علماء، ما في حد يفهمه، وما فيش وسيلة يسأل حد، والعملية مضيقة عليه، هذا يعذر بالجهل. فبنفرق بين القول والقائل، هذا الرجل قال كلمة الكفر لكن ناشئ عن جهل ليس كسبيا. وعندنا باب اسمه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرجل ده ما قالوش الرسول، ما تعلمش العلم، خلاص كده. فإن قال كلمة الكفر، ده حتى هو لما قالها ايه؟ قالها خوفا من الله، ده فعل كده خوفا وخشية من الله، لانه ما عملش خير قط، واضح؟ فهذا يعذر بجهله. فبنفرق بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل. فنيجي بقى، انت بدعت فلانا، لماذا بدعته؟ قال لانه مثلا قال بالثورات، احسنت، من فعل هذا وقع في البدعة، دي بدعة. قال بالمظاهرات و و و و، نعم 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 نعم، انتظر. طب نشوف من القائل ومن الفاعل. هو القول بدعة اتفقنا، والفعل ايش؟ بدعة، يتسبب في دماء وفوضى و و الى اخره، ويخالف المنهج وفق الأدلة من الكتاب والسنة بفهم الصحابة. طيب نيجي للقائل أو الفاعل، ده بقى الأصل فيه إيه؟ أحسنت، قال لي الأصل فيه السنة، شو الواد نطق لوحده، الأصل فيه السنة والدعوة للسنة، خلاص؟ أعماله كلها بمقياس الشرع طيبة، ويجاهد في سبيل توصيل العلم للناس والصبر على التوحيد والسنة و و و، لكن زلف دي ووقع في دي، أيوان، فدي هنسميها زلة العالم، ها؟ هنسميها ايه؟ زلة العالم، لا نتبعه على زلته، ونحذر الناس من زلته، ونقول إنها بدعة، والقول هذا بدعة، ويخالف منهج أهل السنة، لكنه ليس بمبتدع، هو زل في دي وأخطأ في دي ووقع في دي، فنقول له الله يرضى عليك، حاول تتبرأ من دي وتنصح الناس بخلاف ذلك لأنك وقعت في دي، وننصح له وننصح، لكن ما أقدرش أسقطه لأنه عالم، لأنه عالم زل. من منا لم يخطئ قط، ومن منا له الحسنى فقط؟ الجواب لأحد إلا الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن العصمة بعد النبي محمد خلاص ما في عصمة لأحد، العصمة الأنبياء والرسل، بعد الأنبياء احنا بشر نصيب ونخطئ، وعندنا ما يسمى بالموازنة، وده منهج شرعي، ده يا أخي يوم القيامة في ميزان، في إيش؟ ميزان للحسنات وللسيئات، لو رجحت كفة الحسنات بحسنة نجوت، إن رجحت كفة السيئات بسيئة هلكت، يبقى عندنا عدل وإنصاف. فنشوف الرجل القائل بالبدعة أو الفاعل للبدعة ده، نشوف الحسنات ونشوف إيش السيئات، فيحب لما فيه من سنة ويبغض لما فيه من بدعة، وصلت كده؟ لأن يجتمع في المرء السنة والبدعة، الخير والشر، الطاعة والمعصية، الدليل حديث المفلس. أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، سنة عابده طائعه، ويأتي وقد شتم هذا، بدعه، وضرب هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، بدعه وشروره، صح؟ فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى في موازنة، هنحبه لما فيه من صلاة وصيام وزكاة، لكن هنبغض تلك الأفعال اللي خلفت المنهج. يا عم الشيخ ما تخلطش بين الخطأ العارض وبين الخطأ المنهجي، ده أنا اللي بقول لك أهو، أنا ما خلطتش ولا حاجة، أنا ماشي معاك واحدة واحدة وبتدرج معاك في البيان والنصيحة. الخطأ العارض يعني معصية، وقع في زنا، وقع في سرقة، في ربا، جميل، إنما في خطأ في المنهج زي البدعة. أيوان بارك الله فيك. يبقى الخطأ العارض ده اللي هو في معصية، في كبيرة، في خلاص هنقفل عليه الباب. كان من الصحابة من يشرب الخمر، صح؟ ويؤتى به للنبي عليه الصلاة والسلام ويجلد في الخمر ويحد في الخمر مرة بعد مرة بعد مرة، وذات مرة سبه ساب من الصحابة، قال بئس العبد هذا لطالما يؤتى به في الخمر، فقال له النبي لا تسبه، فإني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. في الخطأ العارض أيضا الغامدية التي زنت وأقيم عليها الحد، في الخطأ العارض أيضا ماعز الأسلام الذي وقع في الزنا وأقيم عليه الحد. في بقى خطأ في المنهج، أيوة، وده اللي عايز أتكلم معاك فيه. أنا قلت لك القول بدعة ولا لا، والفعل بدعة ولا لا، كلام جميل، لكن القائل لا يا ابني، ربما يكون عنده شبهة، ربما يكون عنده إيه؟ شبهة، شبهة الدليل، زل في مسألة، يبقى لابد من إزالة الشبهة قبل ما تحكم. حبيبي الله يرضى عليك، ده دين. أقول لك يا من تتابعني، هذا دينك أنت، فاحتاط له، احتاط له، الله يرضى عليك. في الخطأ المنهجي لازم نفرق أيضا بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل. ربما في شبهة، وأنا عندي شروط وموانع. عندي شروط أهو، التكفير والتفسيق والتبديع. خد عندك رقم واحد، أن يكون عالما بأن القول بدعة والفعل بدعة. طب لو كان يجهل، والجهل الجهل اللي عنده مش كسبي، يبقى الجهل مانعه يمنع تطبيق العقوبة عليه، ده ربنا دخله الجنة لأنه إيه؟ يجهل. أدي واحد. يبقى العلم شرط، المانع الجهل غير الكسبي. معايا أحسن؟
نعم.
اثنين، أن يكون قاصدا متعمدا. قاصد إيه؟ طب ده أخطأ، يبقى الخطأ مانع، يبقى الخطأ إيش؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى التعمد والقصد شرط في الحكم، الخطأ مانع. الخطأ إيه؟ مانع. قد يقول لك أنا أخطأت، لم أتبين، لم 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 لم، وهكذا. وياما دعاء كثر رجعوا عن بعض الأخطاء المنهجية عندما بصروا بالحق. ثلاثة، الاختيار. إيه؟ الاختيار يعني قال أو فعل مختارا وليس مكرها. يبقى الاختيار ده شرط، الإكراه مانع. والإكراه ده ينقسم قسمين: إكراه مادي وإكراه معنوي. إكراه إيه؟ مادي. عالم أكبر الحاكم تحت وطأة التعذيب والتنكيل أن يفعل كذا، لو ثبت الإكراه يعذر. لو ثبت إيش؟ الإكراه يعذر، مكره. انظر إلى عمار بن ياسر، مش نقول بقى ده عالم، ده صحابي، ده تلميذ النبي، ولا إيه؟ عمار بن ياسر رضي الله عنهما ورضي الله عن أمه سمية. عمار رأى قتل أبيه بعينيه من التعذيب، ورأى قتل أمه بعينيه من التعذيب. فضل عمار في التعذيب، لم يتحمل وطأة التعذيب، بدأوا بقى يتفننوا، مش هيقتلوا الآن، ده بيتفننوا في تعذيبه، ما تحمل وعجز عن التحمل، فقال كلمة الكفر عشان يخلوا سبيله. فرحوا بكلمة الكفر سابوه، ذهب إلى النبي باكيا: هلكت 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 يا رسول، لما؟ قال: قلت كذا وكذا. شوف بقى الفهم يا إخوة عشان نتعلم ديننا صح. النبي سأله سؤالا: كيف حال قلبك يا الله؟ والإكراه ثابت أهو، بيتعذب خلاص، ما تحمل، في إكراه. كيف حال قلبك يا عمار؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال له النبي: إن عادوا فعد. الله، إذا رجعوا تاني يعذبوك قول الكلمة تاني، لا حرج. ونزل في قرآن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فده اسمه إكراه مادي. في بقى إكراه معنوي. أنا أذكر عملت رسالة بعنوان قاتل نفسه ليس كافرا، فاكرين؟ ورديت على بعض الشبهات. ليه يا إخوة؟ أحيانا قد يقتل الإنسان نفسه تحت إكراه معنوي ولا يعلم ذلك إلا من؟ الله. ما تحكمش أنت بقى خلاص، المنتحر مرتكب لكبيرة وفي المشيئة. ليه؟ ربما كان مكرها، كان مكرها فهو متوعد بالعذاب، لكنه في المشيئة، لما جحدش الإسلام ولا جحد التوحيد، ربما تحت وطأة ضغوط نفسية شديدة ومعظم بيكون عنده علل نفسية وأمراض. أنا أعرف أحدهم كان في بيئة ما ليس له صاحب، وكل يسخر منه، وكان معتزلا ولا يجد نفسه بين الناس، و و و و فجأة قتل نفسه لضغط نفسي، مش لاقي نفسه بين الناس. وبعضهم تحت وطأة الاضطهاد الأسري، الأب عنيف يعذب ويذل ويؤنب، وكذلك الإخوة والأخوات والأم تضعف النفس في لحظة ضعف، يقول لك انتحر أو انتحرت. زي بعض المجتمعات البنت متفوقة ما شاء الله في دراستها، مجتهدة، عندها دين وعندها خلق، عندها التزام، ربما التزامها لا يعجب الأبوين البعيدين عن المنهج، فيضيقان ويضيقان ويتعبان ويمنعان ويمنعان، درجة سمعته أن إحداهن وكانت فائقة متفوقة وفي علوم الشريعة وكذا وكذا، شريعة بقى هو مش حاجة تانية يعني، وفجأة لأن الأهل بعيدين عن المنهج ضغطوا عليها ومنعوها من التعليم وحرموها من الاستقامة وحرموها من كل شيء، في لحظة ضعف قتلت نفسها. يتحمل أبواها الإثم كاملا. ففي حاجة اسمها الإكراه المادي والإكراه الإيش؟ والإكراه المعنوي أنا لا أعلمه، لأن حاجة أمر قلبي، من يعلمه؟ الله. يقول لي عم الشيخ طب واحد منتحر نصلي عليه؟ أيوة نصلي عليه وندعو له بالمغفرة كمان، إنه في المشيئة يا ابني، في المشيئة. أنت كفرته ليه؟ هل رأيت منه الكفر الصراح البواح؟ هل أقمت عليه دليل؟ لا، اسكت ما تحكمش، قل أمره لله عز وجل، ما تدري حاله كان إيه. وهكذا يبقى أنا عندي الإكراه مانع. رقم أربعة، شبهة لابد أن تزال. يبقى الفهم شرط والشبهة مانع. الشبهة إيه؟ مانع. واحد دليل مش فهمه صح، قول علماء لم يفهمه صح ففعل البدعة، أو قال البدعة نظير شبهة تعرض لها، فإن ثبتت الشبهة يبقى انزل الشبهة عنه بالعلم وبالتحقيق ونصبر، لأن الشبهة مانع. ده في عهد الصحابة في آخر عهدهم، في عهد سيدنا علي بن أبي طالب، ونعم في عهد علي تقريبا، بعض الناس كانوا يشربون الخمر متأولين آية، أو الله العظيم في باب المطعومات، معكم جناح إذا ما أحسنوا إلى آخره. قول يا شيخ محمد أنت الحافظ بتاعه.
ليس على الذين أمنوا الصالحات جناح في مطعم، هل
نعم؟
إذا ما اتقوا وآمنوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا.
أحسن، في سورة يا شيخ محمد
المائدة.
المائدة، نطلع كده ونقرأها مع بعض، أشوف إزاي الشبهة بتيجي منين. وده من جيل التابعين، الجماعة دول كانوا من التابعين. ها، في سورة المائدة تعاش محمد، ساعدنا كده طلع حالنا يا شيخ محمد، تعال المصحف معايا وتعال.
آية 93.
الله يرضى عليك. طيب نقرأ كده مع بعض. لا مش 93 مائدة، دي النساء. تقول في المائدة، تنطلع النساء وسيدنا محمد. يا محمد 93 يا محمد، المائدة يا محمد، وانت جايب لي سورة النساء يا محمد. في الآية رقم 93 من سورة المائدة قال تعالى: ليس على الذين آمنوا، خلي بالك الذين ايش آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المسألة. لك ما احنا الحمد لله احنا مؤمنين وهنشرب الخمرة ودرد نتقي الله وهنحسن. وآية من القرآن بقى صح؟ آية هي هم كده خدوها كده بدون ما يرجعوا العلماء ويسألوا. فعندهم هنا شبهة، عندهم إيه؟ رفع أمرهم إلى علي رضي الله عنه وارضاه، فكان حكمه إيه؟ يستتابوا، فإن تابوا يقام عليهم حد الخمر اللي هو الجلد، وإن لم يتوبوا يقتلوا ردة. لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، فلازم يستتاب، يعني يقام عليه حجة، يقام عليه إيه؟ حجة. ده قضية كفر، قضية مش قضية سهلة أبدا يا إخوة إن احنا نحكم على الناس. فإذا لازم نزيل الشبهات دي في الأخطاء المنهجية. هو بقى رضي الله عن أسامة بن زيد عندما كان في المعركة وأحد المشركين كان يبارزه، فعلاه أسامة بسيفه. الرجل لما رأى السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقتله. اعتقد أنه ما قالها إلا خوفا من بريق السيف، ما قالهاش صادقا. الله، طب والصدق يعلمه من؟ الله، دي مش بتاعتنا احنا. انا ليا انه قال لا اله الا الله محمد رسول، خلاص صار اخي، ارفع سيفي عنه. قاتله متأولا انه قالها تقية او خوفا. لما علم النبي غضب غضبا شديدا وقال اقتلته بعد ان قالها يا اسامة؟ يا رسول الله ما قالها الا خوفا من بريق السيف. قال هل شققت عن صدره؟ يا جمال الإسلام يا إخوة. سيدنا أسامة يقول من شدة غضب النبي تمنيت أني ما دخلت الإسلام إلا اليوم. يا لأن دي أحكام يا إخوة، التبديع مش سهل، والله ما سهل، ده حكم شرعي. والتفسيق والله ما سهل، ده حكم شرعي. والتكفير أعظم، ده حكم شرعي. فقال إلا أن تروا تروا تروا، يعني رؤية قلبية وهي العلم الدقيق، ورؤية بصرية. فنيجي بقى لصاحبنا اللي وقع في قول البدعة أو في فعل البدعة، نشوف حاله ده إيه. عالم من علماء السنة، فنقول رفقا أهل السنة بأهل السنة، كما قال الشيخ العباد، رفقا أهل السنة بأهل السنة. زل نعم لازم يزل، احنا بشر نصيب ونخطئ. زل علماء أكابر من السلف في مسائل عقدية، في مسائل إيش؟ يعني مسائل منهجية، وما بدعهم أحد، لكن قالوا وزل الحافظ في كذا، وزل الإمام النووي في كذا. دي زلت عالم، زلت إيش؟ عالم، زلت عالم. فنفرق بقى بين القول والقائل، بين الفعل والفاعل، ونقول تذوب سيئته في بحر حسناته. إن عندنا ميزان، مش ننساق وراء قول كل قائل، لأن ده دين. طب هب أن الذي بدع كان مخطئا أو كان حاسدا وحضرتك تبعته، تبقى مشكلة عندك أنت، إن ربما صاحبنا ده بكرة يتوب ويندم، بس خلاص انتشرت في الأفاق. وذلك كان من حرص الإمام مالك في باب الفتوى رضي الله عن مالك، كان قليل الفتوى قوي، فرجع في ذلك قال يا هؤلاء يأتيني الناس من أمصار متعددة، الناس بيجيلوا من كل مكان، اللي بيجيلوا مثلا من بلاد المشرق من الأندلس، اللي بيجيلوا من مصر، بيجيلوا مش عارف منين، من ما وراء النهر، من عندكم يا محمد يعني، من باكستان وأوزبكستان وساعتها ما فيش حاجة اسمها بقى فيسبوك ولا اتصالات، عشان ممكن النهاردة محمد قاعد معايا يستفتيني وافتيه فتوى، وممكن بعد شوية ألاحظ ان انا اخطأت في الفتوى، عادي جدا اتصل بمحمد، يا محمد والله اللي يرضي يا ابني قلت لك كذا كذا، لا الصواب كذا وكذا وكذا، واجي في البث كده اقول يا جماعة انا اخطأت في الفتوى بتاع كذا والصواب كذا، صح؟ ممكن اتدارك، انها مالك هتدارك ازاي؟ فكان يقول لهم الناس يأتونني من أمصار متعددة، فربما أقول القول اليوم أرجع عنه غدا، فكيف أصل إليهم وقد أخذوا وانصرفوا؟ يا شوف حرص العالم. فالعالم عنده حرص في الباب ده، ما عندوش تهور في الحكم على الناس، ما بقتش شغلانة كده على طول بقى خلاص متخصص في تبديع، عمال يدور ورا الناس وأخطاء الناس، دي مصيبة، دي فتنة. لا، فأنت كطالب علم لازم تنتبه أن هذا دين، فاوعى تتبع الآراء والأهواء. لربما أخطأ عالم في تبديعه، ربما اتبع هواه، ربما اتبع الحسد، ربما ربما ربما. فلما يجي يبدع قول له قول لنا الحيثيات، قول لنا الأدلة علشان نعرف على أي أساس بدعت. لازم تفصل، لأنك لست نبيا ولست رسولا عشان نأخذ كل ما تقول على أنه الدين. ودي قضية مهمة أوي يا إخوة. رضي الله عن أصحاب النبي، كان يخطئ بعضهم بعضا وهم الصحابة. أنت مش عايز تخطأ شيخك ليه لما بيخطئ؟ هو ده السؤال. أنت لسه بتقدس؟ يبقى راجع دينك بقى، الله يرضى عليك، راجع نفسك كويس، انت دين. فصاحبنا هبى قال احرقوني وذروني في الرياح، فإني أخاف إن قدر علي أن يعذبني. فده عذرناه بإيش؟ بجهله. فنفرق بين القول والقائد، بين الفعل والفاعل. ده ما يكون العالم من علماء السنة، وننصح له ونصبر ونبين ونحذر الناس من الزلة. طب لو كان صاحبنا بقى هو أصلا من أهل البدع والداعين للبدع والعاملين بالبدع، ده الأصل في البدع، خلاص كده؟ يبقى لابد أن نحذر منه ونشتد عليه حرصا على الشريعة، أيضا بعد التفصيل في إيه؟ في التبديع، ده في كذا وكذا وكذا، وانتصح لم ينتصح، و و و و أقيمت عليه حجة ولا ولا. فده بقى اللي فيه كل نصوص الشدة على المخالف ولا كرامة. وده اللي كان يقول فيه محمد بن سيرين: ولا أسمع منه نصف كلمة، ما أسمعش منه حاجة لمبتدع، خلاص ده بقى أرميه ولا كرامة. ورغم رميك له في المنهج له عليك حق الإسلام، ما دامت بدعته دون الكفر ودون الشرك له علينا حق إيه؟ لازم ننصحه، لازم ننصحه ونحاول نوصله النصيحة بأدب الناصح وهكذا. فما أجمل المنهج إن فهمناه. يعني ليه بنتكلم في المسألة دي كثيرا؟ لحرصنا على المنهج وعلى أتباعه من الزلل والخطأ. فلازم نخلي بالنا من الأمر ده، خطير جدا جدا. قال: فإني أخشى إن قدر علي أن يعذبني. حرقوه وضره في الرياح. وإن هتجلنا قضية أخرى في العلم بقى، هل الوصية من المحتضر يجب التنفيذ لها على الإطلاق؟ الجواب لا، لأنهم برضو نفذوا بجهل. وإذا كان الأب ما عندوش علم يبقى البيئة كلها إيش؟ فنيجي بقى إحنا كعلم بقى، المتوفى وصى قبل ما يموت وقال وصايا، نقول لا ينفذ من تلك الوصايا إلا ما كان شرعيا، أما المخالف للشرع فلا ينفذ. يعني إيه؟ قبل ما يموت قال لك ابو كفنوني في الحرير، مات، موت انت بس كده بالسلامة ومالكش دعوة. إنما احنا مش ممكن نكفنك في الحرير. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمسك الحرير بيمينه والذهب بشماله، حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي. يبقى الحرير حرام على الذكور، وانت ذكر مت مش ممكن نكفنك في الحرير. ده وصى، والله لو وصى وكتب وختم لا تنفذ، لأنها وصية غير شرعية. لما موت اعملوا لي سرادق وهاتوا المقرئ فلان وفلان وفلان وثلاث أيام يقرأوا قرآن في الشارع، نقول له: بس انت موت يا حاج، ولا هنعمل سرادق ولا هنجيب مقرئين، ان دي كلها بدع ومحدثات. مات جعفر شهيدا، النبي عند قبره خد عزاء عند القبر وبيدفنه وقال أيها الناس كل يذهب إلى مصالحه، خلاص روح شغلك بقى وخلاص، لا في بقى نقعد نقرأ قرآن وكل جوا وحدوه ها والتاني يمر عليك بعلبة سجاير بيكرمك بيديك كده ما شاء الله خلاص كده ومسك السجارة والمكري عمال يقرأ، ناقص المكري يقول لك هات سجارة أنا كمان مصيبة مصيبة. فمن نفذ الوصايا المخالفة دي قال لك لما موت لازم تصوتوا عليا وتنضبوا وتلطموا، ده أنا أبوكم يا عم الحاج، موت الموت علينا حق، هندعي لك بالرحمة ونعمل لك اللي يفيدك وينفعك، مش ممكن نعمل حاجة تضرنا وتضرك، لطم الجيوب الخدود لا، شق الجيوب لا، الند لا، دي كلها من أعمال الكفر ما ينفعش نعملها. وهكذا فلا ينفذ من وصايا المحتضر إلا ما كان مشروعا فقط، غير كده ما تنفذش، تقوليش بقى وصية ووصى سيبك من الكلام ده كله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، عندنا قواعد ومنهج. فحركوه وضروه في الرياح، فقال الله تعالى يا أرض هاتي ما عندك، لأنه العليم يا إخوة اللطيف يعلم دقائق الأمور سبحانه، يا رياح هاتي ما عندك، يا بحار هاتي ما عندك، يا جبال هاتي ما عندك، وبعثه قال عبدي ما الذي حملك على هذا، وهو العليم جل جلاله، قال يا رب مخافتي منك، الله قال غفرنا لك، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا جل جلاله. فده منهج يا إخوة لازم ننضبط به، الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، لا يعرض على آراء الرجال ولا على أهواء الرجال، ومن خالف منهج أهل الحق المنضبط بالكتاب والسنة بفهم الصحابة فهو خاسر هالك وعلى خطر عظيم جدا. ودي قضايا مهمة قوي، عايزين نطهر الأتباع من الزلات ومن المخالفات حرصا على المنهج وحرصا على الطريق إلى الله رب العالمين. يبقى دي مسألة مهمة قوي في باب التعبد لله باسمه اللطيف، أن الله يعلم دقائق الأمور فيجب عليك أن تخشاه وأن تعظمه جل في علاه، ودي قضية مهمة قوي، المقام ضاق بنا وعقارب الساعة تطاردنا، فنقف هنا، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.